إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قيل لأعرابي: كيف تصنع بالبادية إذا اشتد القيظ وانتعل كل شيء ظلة؟ قال: وهل العيش إلا ذاك؟ يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقا، ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساء، ويجلس في فيئه يكتال الريح فكأنه في إيوان كسرى. يا لها من نشوة وصفها هذا الأعرابي ببيانه الرائع وحسه المرهف ولغته الفتانة ووصفه المحيط. استخلصها برداً من وقدة الشمس، وسلاماً من وهج القيض المريع. ولك نشوة جذيمة الأبرش الوضاح، ملك العرب قديماً في الجاهلية، حيث وصف نشوة يخالطها طائف من الحزن بهذه الأبيات الروائع: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات، في فتو أنا كالئهم في بلايا غزوة باتوا، ثم أبنى غانمين معا وأناس بعدنا ماتوا، نحن كنا في ممرهم إذ ممر القوم خوات، ليت شاري ما أماتهم نحن أدلجنا وهم باتوا. فأي نغم جليل فخم متهدج النبرات اهتدى إليه هذا الجاهلي القديم بما في قلبه من الهم والقلق، ثم استودعه هذه الأحرف القلائل وأنفذها إلى أعماق الحياة الإنسانية، ثم سلها كأنها أسنة مصقولة حداد لها بصيص يلمع في ظلمات الحيرة. وأي نشوة يدب في خفقاتها دبيب الحزن الكامن والحسرة المترقرقة، أطاق هذا العربي المبين أن يملأ بها وجدان حياتنا بلا رموز يونانية متمرغة في أوحال الأساطير، وبلا رموز وثنية المنابت والوصول تجعل الحياة البشرية جحيماً مستعراً من الخطايا والذنوب والآثام، وتحيل الهم الشريف ظلمة مطبقة على القلب والنفس، والقلق السامي تدميراً لبنيان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وجذيمة الأبرش الوضاح، وجذيمة ابن مالك بن فهم بن غنم بن دوس من بني الحارث بن كعب من الأزد، كان أبوه مالك بن فهم أول من ملك على قضاعة في زمان ملوك الطوائف، ملك 20 سنة، فملك بعده أخوه عمرو بن فهم ثم هلك، فملك بعده جذيمة الأبرش 60 سنة، واستجمع له الملك بأرض العراق وكانت منازل ملكه فيما بين الحيرة والأنبار ودقة وهيت وناحيتها وعين التمر وأطراف البر وخفية وما والاها، فكانت تجبى إليه الأموال وتفد إليه الوفود، وكان جديمة أفضل ملوك العرب رأيا، وكان من أبعدهم مغارا وأشدهم نكاية وأظهرهم حزما، ضم إليه العرب وغزا بالجيوش، غزا ديار تدمر وملكها عمرو بن الضرب بن حسان بن أذينة بن السميدع العاملي عاملة العماليق، فقتله وفض جموعه. فلما وليت بعده ابنته الزباء بنت عمرو، وكانت من أجمل نساء الدنيا، أرادت أن تثأر بأبيها فبيتت مكرها وأرغبته في نفسها أن يتزوجها، فغره ذلك منها لجمالها، فسار إليها. فلما دخل عليها رأى الغدر منها، وكانت الملوك لا تقتل بضرب الأعناق إلا في قتال تكرمة للملك، فأمرت بقطع رواهشه وهي عروق باطن الذراع، فنزف دمه في طست أعدته له إلى أن مات. ويقال إن جذيمة كان أول من حذى النعال واتخذ المنجنيق على الحصون، وكان أول من أدلج من الملوك، وأول من رفع له الشمع، وكان بجزيمة برص، فهاب الناس أن يقولوا الأبرص فقالوا الأبرش والوضاح. وجزيمة الملك من أقدم من بلغنا شعره من شعرائنا، عاش في أواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر الرابع قبل الهجرة على التقريب، وكان من خبر شعره الذي ذكر أن جذيمة غزا قصماً وجديساً في منازلهم من جو وما حولها، وجو هي اليمامة، وكانت قصم وجديس يتكلمون العربية، فأصاب جزيمة حسان بن تبع أسعد أبي كرب قد أغار على طسم وجديس باليمامة، فانكفأ جذيمة راجعاً بمن معه، وأتت خيول تبع على سرية لجذيمة فاجتاحتها، وبلغ جذيمة خبرهم فقال هذا الشعر: أوفى الجبل إذا علاه مشرفاً على ما بين يديه من منظر، والعلم الجبل الطويل الذاهب في السماء. وقال جذيمة: ربما أوفيت في علم، أي صعدت في الجبل حتى علوت قمته وأشرفت على ما بين يدي من الأرض، ولا ينتابني قلق ولا فزع من شموخ الجبل ولا من شدة هبوب الرياح المتناوحة العاصفة، وبقيت هنالك مستقراً أربأ لأصحابي. أوفيت في علم، فعد الفال أوفى بحر الجر فيه ليدل على حالة استقراره وطمأنينته، وقال: ترفعن ثوبي، ولم يقل ترفعن أثوابي، وارتكب تأكيد الفعل بالنون في غير موضع تأكيده، لأنه جعله في حيز كلام مؤكد حذفه ليدل على معنى ما حذف، كأنه قال: ترفع ثوبي شمالات، ولترفعنه هذه الرياح الهود مهما جهدت أضم علي ثوبي وأجمع. فلما حذف ولترفعنه ارتكب تأكيد الفعل الأول في غير موضع تأكيد، وشمالات جمع شمال، وهي الريح التي تهب من قبل الشأم وهي أبرد الرياح، وجمع الشمال وهي اسم لريح واحدة، ليصف ما كان يجده من أثر هبوبها عليه مرة بعد مرة بجمع ثوبه، ويعاني لذعها على بدنه متجدداً لا ينقطع، فكأنها رياح متعددة متجددة العصف لا ريح واحدة، وترفع ثوبه أي تطير به. الفتو والفتيان، والفتية جمع فتى، وهو الكامل الجزل من الرجال، كأنه أبداً في عنفوان شبابه. والكالئ الحافظ الساهر الذي يحرس أصحابه من الغوائل، وكانوا إذا خرجوا بعثوا أجلدهم فتى ليعلو جبلاً أو شرفاً من الأرض ليراقب مسالك الطرق مخافة أن يبيتهم عدو، فإذا رأى من ذلك شيئاً أنذرهم، ويقال لهذا الرجل الربيئة. وقوله في فتو يذكر أنه خرج بهم لغزوته وهو فيهم بمنزلة القلب يحوطونه بإكبارهم وثقتهم واعتمادهم عليه، فلما ربأ لهم على أعلى الجبل كان كأنه فيهم لم يفارقهم، يأنس بهم ويأنسون بحياطته، وهو يراهم حيث هو وهم يرونه. فدل باستعمال الحرف في هذا الموضع على هذا المعنى. وقوله في بلايا غزوة باتوا يعني أنهم باتوا مكانهم والمخاوف محيطة بهم، ويروى في بلايا عورة وهي أجود، لأن العورة هي الثغر الذي يأتي منه العدو، فيه خلل يتخوف منه لأنه ليس بحريز. وقد استعمل فيه في الأبيات الثلاثة أجود استعمال وأبرع، قسم به الجمل والمعاني تقسيماً رائعاً جليل النغم. خوات يتخطف من يمر فيه، يقال ما زال الذئب يختات الشاة بعد الشاة ويتخوتها، أي ينقض عليها فيختلسها ويختطفها فيذهب بها. يقول مررنا حيث مر هؤلاء الذين هلكوا على ما كان في طريقنا من الغوائل، فنجونا منه على غوائله، فكيف أصابهم ما أصابهم؟ ولم يبل بما كان من أمر تبع، فلم يذكر لأنهم جميعاً غزاة قد ألفوا الغزو والموت في المعارك. أدلجنا أي سرنا الليل كله، أغفل ما كان من أمر تبع وقتله هذه السرية من أصحابه، ونظر إلى مهلكهم فعجب كيف هلكوا، وما الذي أوردهم حياض المنايا، وهم من هم؟ ثم استدرك على نفسه كالهازئ مع شدة حزنه على فراقهم، فقال سرنا جميعاً في ظلمة المقاوف والأهوال، فآثرنا نحن المسيرة حتى انشق الصباح عن فلق الأمن، وآثروهم أن يبيتوا حيث أدركنا الليل المظلم، فأغفوا وناموا وادعين، كأنه قال لم يموتوا بل ناموا كما ننام نحن إذا شئنا. لقد استقام لهؤلاء القدامى في الجملة ما لم يستقم لمن جاء بعدهم، وإنه ليروعك في بيانهم عظيم كشفهم عن مكنون صدورهم ولواعد أفئدتهم، وما أوتوه من ذائقة لغوية وحس بياني يجعل الحد حاسماً بين المبالغة المرذولة والإعراب عن حالة نفس تملكتها نوازعها وأحاطت بها دوافعها حتى إنها تكاد تصرفها عن واقعها، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم فهذا شيء والمبالغة المذمومة شيء آخر ولعلماء اللغة والبلاغة في المبالغة تقسيمات بين المقبول وغير المقبول والمعقول وغير المعقول وما يعد من أبواب الغلو والمجاوزة بحيث لا يكون ممكناً عقلاً ولا عادة وما هو دون ذلك مما أطلقوا عليه الإغراق وهو الممكن في نفسه عقلاً لا عادةً وما هو أقل من هذين وهو الذي سموه التبليغ وهو الممكن في نفسه عقلاً وعادة وهذا التقسيم وإن كان قد تواطأ عليه علماء البديع فهو توصيف لحالات الادعاء الشعري الذي يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما يقولون لأن أفق الشاعرية أرحب من عبارات العلم والنقل والخبر والتعديل والتجريح التي لا بد أن تلتزم الصدق المجرد والحقيقة الناصعة ومع كل ذلك فقد عد النقاد المجاوزة الشعرية بالإغراق والمبالغة من عيوب الشعر ومن مثالب الشعراء ولا شك في صحة هذا الحكم النقدي لما في المبالغة من سماجة واستخفاف بعقل السامع وسخرية من وجدانه كما في قول الشاعر كفى بجسمي نحولاً أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني فهو يصف نحوله وتضاؤله بهذا الوصف كما قال آخر قل تركت الصب فيكم مغرما ما له مما براه الشوق في أي في وهو ما يكون من ظله إذا مالت الشمس فليذهب إذن إلى أحد المختبرات الطبية لكي يتمكن المعشوق من رؤية هذا العاشق المتلاشي تحت عدسات المجهر قال العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى لقد شغلني إعجاز القرآن كما شغل العقل الحديث ولكن شغلني أيضاً هذا الشعر الجاهلي وشغلني أصحابه فأداني طول الاختبار والامتحان والمدارسة إلى هذا المذهب الذي ذهبت إليه حتى صار عندي دليلاً كافياً على صحته وثبوته فأصحابه الذين ذهبوا ودرجوا وتبددت في الثرى أعيانهم رأيتهم في هذا الشعر أحياءً يغدون ويروحون رأيت شابهم ينزو به جهله وشيخهم تدلف به حكمته ورأيت راضيهم يستنير وجهه حتى يشرق وغاضبهم تربد سحنته حتى تظلم ورأيت الرجل وصديقه والرجل وصاحبته والرجل الطريض ليس معه أحد ورأيت الفارس على جواده والعادي على رجليه ورأيت الجماعات في مبداهم ومحضرهم فسمعت غزل عشاقهم ودلال فتياتهم ولاحت لي نيرانهم وهم يصطلون وسمعت أنين باكيهم وهم للفراق مزمعون كل ذلك رأيته وسمعته من خلال ألفاظ هذا الشعر حتى سمعت في لفظ الشعر همس الهامس وبحة المستكين وزفرة الواجد وصرخة الفزع حتى مثلوا بشعرهم نصب عيني كأني لم أفقدهم طرفة عين ولم أفقد منازلهم ومعاهدهم ولم تغب عني مذاهبهم في الأرض وحتى كاشفوني فلم يطوا عني شيئا مما عاينوه وأبصروا ولا مما أحسوا ووجدوا، ولا مما سمعوا وأدركوا، ولا مما قاسوا وعانوا، ولا خفي عني شيء مما يكون به الحي حياً في هذه الأرض التي بقيت في التاريخ معروفة باسم جزيرة العرب. وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر الجاهلي كما عرفته أمر ممكن لمن اتخذ لهذه المعرفة أسبابها بلا خلط ولا لبس ولا تهاون ولا ملل. وهذه المعرفة أول الطريق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية من هذا الوجه الذي يتيح لنا أن نستخلص منه دلالته أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعده من شعر أهل الإسلام. فإذا صح ذلك، وهو عندي صحيح لا أشك فيه، وجب أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة ملتمسين فيه هذه القدرة البيانية التي يمتاز بها أهل الجاهلية عمن جاء بعدهم، ومستبطنين من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم وألسنتهم. فإذا تم لنا ذلك، فمن الممكن القريب يومئذ أن نلتمس في القرآن الذي أعجزهم بيانه خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر. وها هنا أمر له خطر عظيم، فلا تظنن أن الشأن في دراسة الشعر الجاهلي هو شأن المعاني التي تناولها والأغراض التي قيل فيها والصور التي انطوى عليها واللغة التي استخدمها من حيث الفصاحة والعذوبة وما يجري مجراهما، بل الشأن في ذلك أبعد وأعمق وأعوص. إنه تمييز القدرة على البيان وتجريد ضروب هذا البيان على اختلافها، واستخلاص الخصائص التي أتاحت للغتهم أن تكون معدناً للسمو بالإبانة عن جوهر إحساسهم، سموًا يجعل للكلام حياةً كنفخ الروح في الجسد القائم، وكقوة الإبصار في العين الجامدة، وكسجية النطق في البضعة المتلجلجة المسمات باللسان. فإذا اتخذنا لهذه الدراسة أهبتها وأعددنا لها من الصبر والجد والحذر ما ينبغي لها، واللسان لساننا، والقوم أسلافنا، والسلائق مغروزة في أعماق طباعنا، ثم أصلنا للدراسة مناهد تعين عليها واستحدثنا لها أسلوباً يلائمها، فعندئذ يدن الذي نراه بعيداً وينجلي لنا ما كان غامضاً، ويكشف لنا الشعر الجاهلي عن أروع روائعه، ويبذل لنا ما استكن فيه واستتر من أصول البيان الإنساني بغير تخصيص للغة العرب، فنراها ماثلةً على أدق وجوهه وأغمضها وفي أتم صوره وأكملها. وهذا الذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلي وما وجدت فيه في نفسي باب عظيم، أسأل الله أن يعينني بحوله وقوته حتى أكشف عنه وأجليه، وحتى أؤيده بكل برهان قاطع على تميزه عن كل شعر العرب بعده، وبذلك يكون هو نفسه دليلاً حاسماً على صحة روايته، وعلى أن الرواة لم ينحلوه الشعراء افتراءً عليه. والآن تأمل صدق خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، في موقف عجيب فريد تظهر فيه معادن الناس ويبدو فيه كريم أصلهم. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بعد غزوة حنين، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، وكانوا أشرافاً من أشراف الناس، يتألفهم ويتألف بهم قومهم. فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 بعير، وأعطى ابنه معاوية 100 بعير، وأعطى حكيم بن حزام 100 بعير، وأعطى الحارث بن كلدة 100 بعير، وأعطى سهيل بن عمرو 100 بعير، وأعطى حويطب بن عبد العزى 100 بعير، وأعطى العلاء بن جارية الثقفي 100 بعير، وأعطى عيينة بن حصن 100 بعير، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 بعير، وأعطى مالك بن عوف النصري 100 بعير، وأعطى صفوان بن أمية 100 بعير. فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى دون 100 رجالا من قريش، منهم مخرمة بن نوفل الزهري، وعمير بن وهب الجمحي، وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي. قال ابن هشام: لا أحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون 100. وأعطى سعيد بن يربوع 50 من الإبل، وأعطى السهمي 50 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها، فعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع، وإيقاظي القوم أن يرقدوا، إذا هجع الناس لم أهجعي. فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه. فأعطوه حتى رضي، فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك، وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، والجدة الغضب. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى والله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولا صدقتم، أتيناك مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، واللعاعة البقية اليسيرة، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس شاباً وسلكت الأنصار شاباً لسلكت شاب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، أي بللوها بدموعهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. أخرجه أحمد وابن هشام في السيرة، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، ثم قال: وهو صحيح، وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة: لقد كان للأنصار دور مشرف عظيم في غزوة حنين، حتى إنه في صحيح البخاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطِ الأنصار شيئًا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدةٌ فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فكان المتوقع عند الأنصار رضي الله عنهم أن يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بين جميع المجاهدين وهم منهم، وقد أبلوا بلاءً حسنًا، وكل أحد يريد أن يكون له نصيب من هذا الرزق الحلال الذي يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم فوجئوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عطايا عظاماً للمسلمين الجدد من الطلقاء وفي بعض رؤوس العرب، ولم يبلوا في المعركة بلاء الأنصار، ولا كان لهم من السابقة ما للأنصار، فوقع في نفوسهم. وتكلم بعضهم بما سبق، وقال بعضهم كما في صحيح البخاري: يعطي قريشاً ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، حتى كثرت القالة بين الأنصار. ولا شك أن هذا حدث جلل، حدث في صفوف المجاهدين بعد النصر، إن لم يحسم قد تكون له تداعيات خطيرة. فما كان من الرسول الحكيم الرحيم صلى الله عليه وسلم عندما بلغه الخبر عن طريق سيد الخزرج سعد بن عبادة إلا أن قال له: أين أنت من قومك؟ فأجابه إجابة المؤمن الصادق: ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا. فلم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سأله عن مصدر تلك القالة ومن قال تلكم المقالة مع ما فيها، بل طلب منه أن يجمع قومه كلهم ليجعل حديثه معهم جميعا، كما أن القالة كثرت بينهم ليواجه المشكلة من أساسها. وهنا تتجلى حكمة الرسول العظيم، ورحمته وصدقه، وإنصافه وسياسته الفذة صلى الله عليه وسلم. فقد بدأ بسؤال فيه عتب الوالد على الولد، والمعلم على المتعلم، ثم ثنى بذكر بعض ما أجراه الله لهم على يديه من الخير الذي لا تقوم له الدنيا، حيث نقلهم الله تعالى به من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن العداوة والبغضاء إلى التآلف والصفاء. وكلما ذكرهم بواحدة قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم طلب منهم أن يجيبوا، فلم يسمع منهم إلا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلياً لهم ومقرًّا لهم بالجميل والفضل: لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبًا فصدقناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريضًا فآويناك، وعائلًا فآسيناك. وبعد أن طابت النفوس واطمأنت القلوب، عاد إلى عتابهم وإزالة الشبهة عنهم، وبين لهم أنه إنما أعطى تلك العطايا لغيرهم من الطلقاء ورؤوس العرب ليتألفهم ويثبت الإيمان في قلوبهم، وتركهم لما في قلوبهم من الإسلام والخير. ثم بين لهم أنهم أربح الغانمين، حيث سيرجع الناس بالشاء والإبل، ويرجعون هم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم. ثم أقسم لهم بالله أنه لولا الهجرة لكان امرأً منه. ثم دعا لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، فما كان إلا أن ترجمت العيون والألسنة ما في قلوبهم، ففاضت عيونهم حتى أخضلوا لحاهم، ونطقت ألسنتهم بالرضا الذي ملأ قلوبهم قائلين: رضينا برسول الله قسماً وحظاً. فيا لها من مشكلة وبداية، ويا له من علاج، ويا لها من نهاية. وصدق الله العظيم في كل حين وإذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على الصادقين المخلصين بالعلم والعدل، والحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته، أو من فساد قصده وإرادته. فالأول جهل، والثاني ظلم. والإنسان خلق في الأصل ظلوماً جهولاً، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده. فمتى أراد به الخير علمه ما ينفعه، فخرج به من الجهل، ونفعه بما علمه فخرج به من الظلم. ومتى لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة، كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. صححه الحاكم والذهبي وابن حبان وابن حجر والألباني. فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها، لجهلها بمضرته لها تارة، ولفساد قصدها تارة، ولمجموعهما تارة. وقد ذم الله تعالى في كتابه من أجاب داعي الجهل والظلم، فقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه كان ظالما معتديا، وله من الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خرج به عن العدل. لهذا قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: في من ابتغى سوى زوجته أو ملك يمينه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمقصود أن محبة الظلم والعدوان سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما جميعا. وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم، وإلا فلو علم ما في الضار من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. ولهذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، فضعف علمه بما في الضار من وجوه المضرة وضعف عزمه على اجتنابه يوقعه في ارتكابه. ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه وترك ما يضره، فإن لم يفعل هذا ولم يترك هذا لم يكن إيمانه على الحقيقة، وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك. فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا يسلك طريقها الموصلة إليها فضلاً عن أن يسعى فيها بجهده، والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع أو التخلص من المضار. إذا تبين هذا فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره ليجتنبه، وما ينفعه ليحرص عليه ويفعله، فيحب النافع ويبغض الضار، فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته. وهذا من لوازم العبودية والمحبة، ومتى خرج عن ذلك أحب ما يسخط ربه وكره ما يحبه فنقصت عبوديته بحسب ذلك. وها هنا طريقان: العقل والشرع. أما العقل فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبر والعفة والشجاعة ومكارم الأخلاق وأداء الأمانات وصلة الأرحام ونصيحة الخلق والوفاء بالعهد وحفظ الجوار ونصر المظلوم والإعانة على نوائب الحق وقرى الضيف وحمل الكل ونحو ذلك. ووضع في العقول والفطر استقباح أضداد ذلك، ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع ولبس ما يدفئه عند البرد. فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه، فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واستقباح أضدادها. ومن قال إن ذلك لا يعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطل. والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال السمع، وهو أوسع وأبين وأصدق من الطريق الأول لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجها، وأن العالم بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فأعلم الناس وأصحهم عقلاً ورأياً واستحساناً من كان عقله ورأيه واستحسانه وقياسه موافقاً للسنة، كما قال مجاهد: أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم الخبرية ومسائل الأحكام العملية، يسمونهم أهل الشبهات والأهواء. لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وهوى لا دين، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله واتبع هواه بغير علم، وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واتباع الهوى يكون في الحب والبغض، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والهوى المنهي عن اتباعه كما يكون هوى الشخص في نفسه، فقد يكون أيضا هوى غيره، فهو منهي عن اتباع هذا وهذا لمضادة كل منهما لهدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله تعالى وحده. ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به كالعبادة والإنابة والإخبات، ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف والهوى، وقد يذكر لها لفظ المحبة كقوله جل وعلا: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومدار كتب الله تعالى المنزل من أولها إلى آخره على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن محبة ما يضادها ويلازمها، وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين، وذكر قصصهم ومآلهم ومنازلهم وثوابهم وعقابهم. ولا يجد حلاوة الإيمان بل لا يذوق طعمه إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي لفظ: لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله جل وعلا منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي الصحيحين أيضاً عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على عبادة الله وحده لا شريك له. وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة وإفراد الرب سبحانه بها، فلا يشرك العبد به فيها غيره. والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بها، ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها، ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان. وذكرها أفضل الذكر، كما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأخرجه الترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي وأقره المزي والألباني، وصححه ابن حبان والحاكم وأقرهما الحافظ في الفتح. والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن، وهي آية الكرسي، والسورة المختصة بتحقيقها تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص. وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وشرع جميع شرائعه قياماً بحقها وتكميلاً لها، وهي التي يدخل بها العبد على ربه ويصير في دواره، وهي مفزع أوليائه وأعدائه. فإن أعداءه إذا مسهم الضر في البر والبحر فزعوا إلى توحيده وتبرأوا من شركه ودعوه مخلصين له الدين، وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. ولهذا كانت دعوات المكروه لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، متفق عليه. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وغيرهم. وقال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راعه أمر قال: الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي لفظ قال: هو الله لا شريك له. قالت أسماء بنت أميس رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي الترمذي بسند حسن من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعاً بسند حسن دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فالتوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإدلال والتعظيم والذل والخضوع. فالتوحيد ملجا الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإدلال والتعظيم والذل والخضوع. والتوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإدلال والتعظيم والذل والخضوع. نسأل الله أن يرزقنا كمال التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم.